بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
ذكرنا في البحث السابق جواب الاعتراض الثالث، وهو التشبث بما ذكروه في مسألة اختلاف الأمة على قولين. ثم يقول المصنف في آخر هذه الإشكالات بأنه عليكم السلام الظاهر بعد التأمل في كلمات الأصحاب في هذه المسألة أن مرادهم من عدم جواز طرح كلا القولين والرجوع إلى الثالث من حيث الوظيفة العملية، كما ذكره في الجواب الأول، فإن ظاهر الكلمات هو أنه إذا استلزم طرح القولين مخالفة عملية فلا يجوز، لأنها مخالفة عملية لما هو الحجة وهو قول المعصوم، إذ قول المعصوم في أحدهما، ولا شمول حينئذ لهذه النكتة في محل البحث، إذ أنه لا يلزم من طرح كلا القولين في الدوران بين المحذورين مخالفة عملية، إذ أن الموافقة العملية القطعية غير ممكنة، والمخالفة العملية القطعية غير ممكنة، فيحصل موافقة احتمالية أو مخالفة اضطرارية قهرية، فلا يلزم من طرح كلا القولين في الدوران بين المحذورين مخالفة عملية. ثم أمر بالتأمل، ولعل التأمل مرجعه إلى أن كلمات الفقهاء مطلقة، فيستفاد منها أنه لا يصح طرح كلا القولين سواء كان هناك مخالفة عملية أو لم توجد مخالفة عملية. فلاحظ الكلمات الأصحاب، فإن بعض المحشين هنا أشار إلى أنه قد يقال أن ظاهر الكلمات الإطلاق. هذا تمام الكلام في الاعتراض السادس، وبه تم الكلام في الاعتراضات. فالنتيجة أن المقتضي لجريان البراءة الشرعية والبراءة العقلية في أطراف الدوران بين المحذورين موجود، وما يمكن أن يكون مانعا وهو أحد الوجوه الستة كلها غير تامة ومناقشة. فأنت يا شيخنا في النتيجة هل تختار أن الحكم في الدوران بين المحذورين جريان البراءة والإباحة في أطراف المحذورين أو لا؟ ثم يتعرض المصنف إلى بيان مختاره، ولعل المطلب الرابع في يعني تقسيمنا، أول ما دخلنا به قلنا يقع الكلام في عدة مطالب، منها كان تحرير محل النزاع، منها بيان الدوران بين المحذورين ضابطته وخصوصياته. الظاهر أننا وصلنا إلى المطلب الرابع وهو بيان رأي المصنف، يعني المطلب الثالث كان بيان جريان الإباحة والبراءة في أطراف المحذورين. المهم المطلب الرابع أو الذي بعده، إذا أنت ما تدري قل الذي بعده، المطلب الرابع لا تدوخ حالك سيدنا طالع الدفاتر هل مطلب طويل كمان. المطلب الرابع بيان رأي الشيخ الأعظم. أفاد الشيخ الأعظم أنه بالرغم من عدم تمامية هذه الموانع إلا أنه مع ذلك لا نقول بجريان البراءة العقلية أو الشرعية في أطراف الدوران بين المحذورين، وذلك وعليكم السلام ورحمة الله، وذلك لأننا إذا رجعنا إلى أدلة البراءة والإباحة فهي على طائفتين على لسانين، لسان منها لا يشمل موارد المحذورين وهو ما ورد في مورد الشبهة التحريمية بحيث يكون ظاهر الدليل النظر إلى الدوران بين الحرمة وغير الوجوب المسمى بالشبهة التحريمية، كما ورد كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، وهي مرسلة الصدوق وهي العمدة عند المصنف. إطلاق دليل حديث الإطلاق، إطلاق حديث الإطلاق وإطلاق أسمي إطلاق حقوش، إطلاق كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي للشبهة التحريمية لا يشمل موارد الدوران بين المحذورين، لأن الدوران بين الحرمة والوجوب، وظاهر كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي الدوران بين الإباحة والإطلاق، فيقال كل شيء لك مطلق حتى يرد فيه نهي، فكأن المكلف متردد بالتفتين بين أن الثابت هل هو الحكم الإباحة أو الحرمة، ولو الإباحة بالمعنى الأعم واضح بما يشمل الكراهة والاستحباب، والإباحة بالمعنى الأخص، وبين أن يكون حرام ما هل هو حرام أو غير حرام، يعني غير حرام يعني فيه رخصة، فيأتي كل شيء لك حلال أو كل شيء لك مطلق حتى يرد فيه نهي، ولا شمول لهذا اللسان لا إلى ما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة، فالمكلف ينتظر إما الوجوب وإما الحرمة، فلا يقال كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، لأن ما ينتظره المكلف إما أن الحكم في الواقع الوجوب أو الحرمة، فلا يخاطب أن كل شيء لك مطلق حتى يرد فيه نهي. إذن الظاهر عرفا من حديث الإطلاق النظر إلى موارد الدوران بين الحرمة وغير الوجوب، ولا يشمل موارد الدوران بين الحرمة والوجوب.
إذا أخذنا بحرفية الحديث
بل ونحن نأخذ بحرفيتي نهي ما ورد فينا، يقول هذا شرب الخمر الخروج في يوم النيروز لك حلال حتى يرد فيه حرام، هذا إنما يأتي عرفان إذا دار بين الحلال والحرام يقول لك حلال حتى يرد فيه نهي، أما إذا أنا ما احتمل الحلية أصلا هاي الحلية ما احتملها أنا، وإنما الدوران بين الرخصة بين الإطلاق بين الرخص، وإنما الدوران بين الإلزامين بين الحرمة والوجوب، فلا يحرز شمول هذا اللسان لموارد الدوران بين الوجوب والحرمة، وإنما ظاهر هذا اللسان الدوران بين الرخصة والحرمة، فيقال كل شيء لك مطلق يعني أنت مرخص فيه حتى يرد فيه نهيهم. ما تقبل استظهار الشيخ؟ ما أدري على الظهور العكس في محله،
يعني
ها هو في محله.
الله إلا
أقول هالنكتة هو إطلاق نهى، كأن الشيء يدور الآن بين الرخصة والنهي والحرمة، فالمكلف ينتظر يسأل هل هذا فيه رخصة، هل هو أنا مرخص أو حرام، هل أنا مطلق العنان في اتجاه الدخول في الواقعة أو حرام. يقول لك من ينتظر هذا الخطاب يخاطب أن كل شيء ترى لك مطلق، حتى إذا أنا أصلا ما أنتظر خطاب الرخصة، وإنما الأمر يدور بين إلزامين بين الوجوب والحرمة، فلا يخاطب هذا أنه لك مطلق حتى يرد فيه نهي عرفا. ظاهر هذا اللسان أنه ناظر للمخاطب الذي تردد بين الرخصة والحرمة، فيقال كل شيء لك مطلق حتى يرد فيه نهي. بل يكفي الإجمال في عدم شمول الإطلاق يعني. إذن لا نحن لا نحرز، إن أخبرنا لا نحرز، لا نحرز لا نحرز شمول الإطلاق، إطلاق كل شيء مطلق، إلى موارد الدوران بين المحذورين.
أصلا لا يحتمل الإباحة حتى نقول مطلق حتى
يعني. يأتي هذا إن شاء الله بعده، يعني غير معقول أصلا، غير معقول لو أنه خلافه الظاهر تارة، غير معقول أصلا، مو معقول يشرع عليه الإباحة، تارة لا معقول لكن اللسان خلاف الظاهر. بحث فرق بين المطلبين، الشيخ يقول خلاف الظاهر، مو معقول، معقول ولكنه خلاف الظاهر. نعم سيأتي إن شاء الله بعدين بعضهم قال غير معقول، ما يصير يشرع الإباحة الشارع، لأن الحكم الظاهر لابد أن يطابق الحكم الواقع، والحكم الواقع إما الوجوب أو الحرمة، ونحن نقطع بأن هذا الحكم الظاهري مخالف للحكم الواقعي، فلا يشرع هذا الحكم الظاهري. أنا بعد نأتي، لأن احنا ستأتي تنبيهات بعدين يأتي. بعضهم قال لا يعقل الإباحة أصلا في الدوران بين المحذورين، لأن هذا الحكم الظاهري مخالف للحكم الواقعي، ويشترط في حجية الحكم الظاهري أن لا نحرز أنه مخالف للحكم الواقعي. أنا قاطع بأن هذا كذا، هذا مخالف للحكم الواقعي، فكيف يشرع لي المولى حكم ظاهري أقطع بأنه خلاف الحكم الواقعي؟ كيف مر؟ وين مر؟ ما بحثنا المطابقة، وهل يشترط المطابقة أو عدم، هل يصح تشريع حكم ظاهري يخالف تماما الحكم الواقعي؟ لا نحتمل أصلا مطابقة للحكم الواقعي، أو أن الحكم شرع لأجل الحفاظ على الملاك الأهم.
مهم أنه لا يخالف عمله، هذا المهم.
كيف يخالف عمله؟
كيف
أنا أقبل، يعني كيف هذا يصدق به الحكم الظاهري؟ يقول أنا ما أدري أما وجوب أو حرمة، كيف أصدق أن الشارع جعل الإباحة مع أن الحكم الظاهري حافظ للملاك الأهم، الملاك الأهم أما الإلزام أو الحرمة؟ كيف يشرع لي الإباحة فيرفع يده عن الإلزام بالرأس؟
نعم.
بلي الطريقية شو نسوي فيها؟ هذا روي المسلك الحكم.
إذا لم يكن الإباحة استمرارية فالأمانة. يعني إذا كان أنت مباح ابتداء.
كيف أنا مباح؟
اختار الفعل فهو دائما يختار الفعل فلم يعلم. فلم يكن تشريع.
كيف يصدق؟ لو قال شيخ تخير بأحدهما يصدق. كيف هو مش التصديق، كيف يصدق هذا العبد أن المولى يشرع له حكم ظاهري يخالف ولا يحتمل مطابقة للواقع أصلا؟ هل يعقل تشريع حكم ظاهري لا يحتمل مطابقة للواقع؟ ملتفتين المطلع؟ مع أنه ذكروا في بحث الحكم الظاهري أن القاطع لا يشرع في حكمه حكم ظاهري على خلافه، أنا قاطع بعدم الإباحة، فكيف يشرع لي الإباحة؟ مثل واحد قاطع بعدم الحجية، هل يشرع له الحجية؟ القاطع هل يقاطع؟ لا يخطوة، إلا أنا قاطع بعدم الإباحة، فكيف يشرع لي الشارع الإباحة الظاهرية؟ مع أن الإباحة لا أحتمل أنها موافقة للواقع، بخلاف الشفاة التحريمية أحتمل أنه مباح، أحتمل أنه حرام، فأصدق لو شرع الشارع لي الإباحة. الإباحة هي مشكلة عندك
في العلم. بينها وبين الإلزام الواقع
كيف؟ تباين. الإباحة الظاهرية لا يحتمل أنها تطابق الحكم الواقعي. مو كلامنا في العمى، كلامنا في التصديق بالتشريع. كيف أنا أصدق أن الشارع إشار لي حكم ظاهري تماما يخالف الواقع؟ كأن هذا راجع عن العمل بالقاطع، كأن القاطع إذا أنت كنت قاطع بأن ما في حكم واقعي وهو الإباحة، مع ذلك يشرع لك الشارع، يشرع للقاطع بالخلاف حكم ظاهري. الشيخ ما دخل في هالمضمار، قال الشيخ اكفينا خلاف الظاهر، دخل روح حالكم حق ايش نعمل النتيجه. كيف الشيخ العظمي فلا يفرق بين القطع في مناشئه، لا يفرق في القطع بين مناشئ، سواء كان مناشئ علم تفصيلي او القطع الناشئ من العلم الاجمالي. المهم ايما كان هذا الكلام يجر الكلام تاملوا فيه. أما اللسان الثاني، الطائفة الثانية، وهو أنه يوجد عندنا بعض الألسنة لا تأبى عن الشمول في حد ذاتها للدوران بين الحرمة والوجوب، نظير ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، أو لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أو رفع عن أمتي ما لا يعلمون، بناء على شمولها للشبهة الحكمية كما يراه المشهور ويراه الشيخ في الفقه، خلافا لما قرره هنا في الأصول. فإنه يقال هذه الأدلة شاملة لموارد الدوران بين المحذورين، إذ أنا لا أعلم هل يجب صوم يوم عاشوراء أو يحرم، فأضع يدي على الوجوب، أقول الوجوب مما لا يعلم فرفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو أقول ما حجب الله علمه وهو وجوب صوم يوم عاشوراء فهو موضوع عنه، وكذا الطرف الآخر وهو طرف بل الحرمة، أشك هل أن الفعل حرام أو ليس بحرام، فأقول هذا مما لا يعلم فرفع عن أمتي ما لا يعلمون، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلى آخره من الأدلة. فحديث الإطلاق وإن كان قاصر، لأن قال كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، فجعل التردد بين الرخصة والنهي، أما هذه الألسنة فهي مطلقة تشمل موارد الدوران بين المحذورين، فإنه لا قصور فيها في الشمول إلى أطراف الدوران بين المحذورين. الشيخ الأعظم يقول هذا الكلام أيضا لا ينفع، فإن غاية ما يثبت هذا الكلام أنه الوجوب بعينه لا دليل على تعينه للرفع، الحرمة بعينها لا دليل على إلزام المكلف بها لحديث الرفع للأدلة، فغاية ما تقتضيه الأدلة نفي تعين أحد الطرفين، لأنك أنت أجريت الأدلة في الطرفين، هذا بعينه مرفوع موضوع، هذا بعينه موضوع، ونفي الوجوب التعيني أو الحرمة التعينية لا ينافي وجوب الأخذ بأحدهما تخيرا للعلم الإجمالي بالإلزام، فإنك تعلم بالإلزام ومقتضى الاشتغال اليقيني بالإلزام وهو العلم بدخول الإلزام في العهدة أنك إما أن تلتزم بأحدهما إما أن تلتزم بالأول أو بالثاني، فأنا أعلم بأن الشارع ألزمني بأحدهما ولا تجري البراءة عن الإلزام بأحدهما عنوان أحدهما. صحيح، لأن الإلزام بحلم ما لم يحجب الله علمه عن العباد، نظير ما يذكر بعينه في بحث العلم إجمالي بالضبط، هذه النقطة نفسها في بحث العلم إجمالي. إذا علمت إما بوجوب الظهر أو بوجوب الجمعة، أضع يدي على وجوب الظهر بعينه رفع عن أمتي ما لا يعلم، أضع يدي على وجوب الجمعة بعينها رفع عن أمتي. فهل إجراء البراءة عن الوجوب التعيني في الأضرار ينفي وجوب الجامع وهو وجوب الأحد؟ لا، لا ينفي وجوب الأحد. ولهذا مقتضى الاشتغال بوجوب الأحد أنه لا بد أن تمتثل الأحد ولو بامتثال واحد منهما، لأنه لو أتيت بواحد منهما والتزمت به فقد استوفيت وأتيت بالجامع لوجود الجامع في كلا الطرفين. فجريان البراءة الشرعية أو العقلية عن تعين الأطراف لا ينافي وجوب الأخذ بأحدهما مخيرا. ثم يقول الشيخ الأعظم، صحيح، دققوا في كلامه، جريان البراءة لا ينافي وجوب الأخذ بأحدهما، ولكن ما هو الدليل على وجوب الأخذ بأحدهما تخيرا؟ فصحيح أن جريان البراءة عن التعين لأحد الطرفين لا ينافي وجوب الأخذ بأحدهما. نعم، هذا الوجوب وهو التخير والوجوب التخيري، الوجوب أحدهما يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام. نعم، والعلم الإجمالي ليس له صلاحية للمنجزية كما ذكرنا سابقا، فإنه لو أريد من العلم الإجمالي، هذا شرحنا سابقا عندما فرقنا بين العلم الإجمالي في سائر الموارد والعلم الإجمالي في مواردنا كما ذكر الشيخ العظام هذه العبارة، وليس العلم بجنس التكليف المردد بين نوعي الوجوب والحرمة كالعلم بنوع التكليف المتعلق بأمر مردد حتى يقال التكليف في المقام معلوم إجمالاً. وفرقنا بين مسلك العلية والاقتضاء، والشيخ العظام يرى مسلك الاقتضاء ويرى أنه بناء على مسلك الاقتضاء منجزية العلم الإجمالي للأطراف متوقفة على التعارض، تعارض الأصول في أطرافها، وتعارض الأصول منوط بأدائها للترخيص في المخالفة العملية القطعية، ولا يحصل ترخيص في المخالفة العملية القطعية. إذن العلم الإجمالي لا ينجز حينئذ المعلوم بالإجمال في المقام، لأن تنجيز العلم الإجمالي للمعلوم بالإجمال منوط بتعارض الأصول في الأطراف، وتعارض الأصول في الأطراف منوط بأولها إلى الترخيص والمخالفة العملية القطعية، وهو لا يكون. إذن شنو سوي؟ تحيرنا، علقنا الشيخ العظم، لا البراءة تجري فلا حكم ظاهري يجري ولا دليل على وجوب التخيير، لأن العلم الإجمالي لا ينجز المعلوم بالإجمال في المقام، فماذا فما هي النتيجة؟ ورطنا يا شيخنا، ألخيتنا في البحر مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء فقال لا تخاف لا تخاف. فنقول أما بلحاظ الحكم أما بلحاظ الالتزام فيمكننا الموافقة الالتزامية على إجمالها، حيث أقول أنا ألتزم بأن الحكم الواقعي لصوم يوم عاشوراء على ما جاء به الشارع على الإجمال، ويكفي هذا المقدار من الالتزام. أو تلتزم بأن الحكم الواقعي لصوم يوم عاشوراء إما الوجوب وإما الحرمة، هذا التزام على نحو الالتزام الإجمالي، وقد ذكرنا لا دليل على الالتزام على نحو الالتزام التفصيلي كما شرحناه مفصلا أنه لم يدل دليل على الالتزام بالعناوين الخاصة إلا من باب أن مركب وقياس متوقف على كذا وصغرى وكبرى. خب هذا بلحاظ الموافقة الالتزامية ماكو فيها مشكلة. أما من ناحية الفتوى من جهة العمل، يقول بلحاظ الحكم الواقعي لا دليل عندنا ما هو الحكم الواقعي لهذه الواقعة، نحن نجهل الحكم الواقعي في الواقعة الكذائية فنتوقف عن بيان الحكم الواقعي، ما ندري، نعترف بأنه لا نعلم خشك بها. وأما بلحاظ الحكم الظاهري فأيضا لا نستطيع أن نفتي بالبراءة أو الإباحة، فإنه قد عرفت أن البراءة والإباحة في المقام لا تثبت شيئا مفيدا، لأن جريان البراءة عن التعين عن تعين الوجوب عن تعين الحرمة بالنتيجة لا يحدد ما هي الوظيفة الظاهرية تجاه نفس الواقع. صحيح أستطيع أن أقول لا يتعين الوجوب لا يتعين، بس وش يعني يصير وش يصير ماذا نفعل؟ والتخير الواقعي لا دليل عليه والتخير الظاهري ما قبلنا لأنه وارد في موارد المتعارضين، فلا يوجد حكم ظاهري في المسألة، فالمسألة خلو من الحكم الظاهري. فإن قلت لا تخلو واقعة من حكم فكيف تقول لا يوجد حكم ظاهري؟ قلت أين ثبت أنه لا تخلو واقعة من حكم ظاهري؟ نعم لله في كل واقعة حكم واقعي حتى أرش الخاش وغيرها من الأدلة الظاهرة أنه كل شيء فيه كتاب أو سنة، ولكن لا دليل يدل على أن كل واقعة يوجد فيها حكم ظاهري، فهذه واقعة خالية عن الحكم الظاهري. والوجه في ذلك أن المولى لا يرى ضرورة للتصدي لجعل حكم ظاهري مولوي. ليش يجعل العبد مقهور في هالمطلع؟ مقهور العبد مقهور بين الفعل والترك لأن محذورين إما فاعل وإما تارك، ولا يرى المولى أن ملاك الحرمة هو أهم من ملاك الوجوب حتى يشرع الحرمة في الدورة بين المحذورين، ولا يرى المولى أن ملاك الوجوب أهم لكي يحفظه ويقول في الدوران بين المحذورين اختاروا أيها العبيد الوجوب. صحيح، ولا يرى أهمية لملاك على ملاك كي يتصدى المولى لحفظه بجعل الحكم الظاهري، إذ الحكم الظاهري إنما يجعل للحفاظ على الملاك الواقعي الأهم، ولا يوجد ملاك واقعي أهم للمولى. فإذا لا يوجد ملاك أهم فلا يحتاج أن يشرع حكم ظاهري للحفاظ على الملاك الأهم الواقعي، لأن ما في ملاك أهم. فالمكلف لا فرق، فالمولى لا فرق عنده أن العبد اختار الفعل أو اختار الترك، وهو مقهور على أن يختار الفعل والترك. فتير مطلب المولى يقول أنا ما عندي فرق أن العبد هذا يختار الترك أو الفعل، لأنه لو فعل أو ترك فإنه ستحصل موافقة احتمالية ولا أرجحية لملاك الفعل على الترك. ليش أنا أشرع؟ ما هو الغرض من التشريع؟ اللغو. لو شرع وقال المولى جعلت لك الإباحة أو التخير، حوش إباحة أو التخير، المفروض أنه ملاك الوجوب غير أهم من ملاك الحرمة، وملاك الحرمة مؤهم. فأنت أيها المولى فرق عندك أنه أنا فعلت أو تركت، فحالي بل فلو تركتني على حل لن يضيع عليك شيء. تفتهم؟ لو تركتني أيها المولى على حالي لن يضيع عليك شيء، لأنه سواء فعلت أو تركت صيان عندك، فلماذا تتصدى لجعل الحكم ظاهري؟ إذن لا يوجد حكم ظاهري في الواقع، ولا يوجد في المقام إلا الاضطرار التكويني أنه يفعل أو يترك. نعم، لا يتعين عليه أحدهما الفعل أو الترك. ويقول الشيخ فيما وفي الموارد الذي لم يحتج إليها في العمل لا معنى لتشريع الحكم الظاهري، بل ذكر مثال أصعب من هالمثال، يعني وهو موارد الدوران بين الوجوب والاستحباب. لو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب قد يقال لا حاجة لتشريع حكما ظاهري، لأنه لو ترك المكلف وحاله يقول لا دليل على الوجوب، صحيح، وأصل المطلوبية محرز والرجحان محرز، لأن الفعل إما واجب أو مستحب، فجعل الاستحباب لا ثمرة له، جعل الاستحباب الظاهري. تفتين؟ لأنه يدور الأمر بين الوجوب والاستحباب، فإما أن يجعل الوجوب ظاهرا أو يجعل الاستحباب ظاهرا. فرضنا أن المولى لا يرى أن ملاك الوجوب أهم من ملاك الاستحباب، لو يرى أهمية الملاك في أحدهما في الوجوب فلا بد أن يشرع الاحتياط لكي يحفظ ملاك الوجوب، لكن المولى ما يرى ملاك الوجوب أهم. إذا المولى لا يرى ملاك الوجوب أهم فلا معنى أن يشرع الاستحباب الظاهري، لأن ما هو أغرضه من تشريع الاستحباب الظاهري؟ أن المكلف يأتي بالفعل، هو المكلف يعلم بالمطلوبية لأن الأمر يدور بين الوجوب والاستحباب، فيعلم بأصل الرجحان والمطلوبية، فكل أثر فرضته لعنوان الاستحباب حاصل بإحراز المكلف للمطلوبية، كل أثر فرضته لعنوان الاستحباب ثابت بلحاظ عنوان، والمشرع لا يرى أن عنده أثر خاص لعنوان مستحب، فلا حاجة لتشريع الاستحباب الظاهري. إذن في كل مورد لا يرى المولى ضرورة لتشريع الحكم الظاهري لأن الأمر عنده سيان وملاكه منحفظ على كل حال وأثره حاصل، شرع الحكم الظاهري أو لم يشرع فلا يحتاج إلى تشريع الحكم الظاهري. نفس الفكرة. ولهذا لو سئلت يا شيخ يوسف ما هو المورد الذي لا يوجد فيه حكم ظاهري؟ ولو على رأي الشيخ أنت درست الرسائل تقول الدوران بين المحذورين، لا تجري البراءة. يقول عجيب، ما في حكم ظاهري البراءة. يقول ما تجري البراءة، ببخيل ما تجري البراءة. البراءة لا تجري لا الشرعية ولا العقلية، لا فرق في هذه النقطة بين البراءة الشرعية والبراءة العقلية، النقطة واحدة. فما في وظيفة ظاهرية لا عقلية ولا شرع ولا شرعية. وخلي العقلية، هو الشيخ ما دخل في العقلية بشكل كبير أنه قاعد يتكلم عن الإباحة، لأن بعض العلماء هم طوروا البحث النائني وغيره. النائني يقول ما في حتى براءة عقلية أصلا، إنما يوجد ألا حرجية تكويني، التكوين أنت ما عليك حرج تفعل أو تترك. الآن كان الشيخ ما دق يعني ما بحث بشكل عبارة واضحة في البراءة العقلية، لكن ما في حكم ظاهري شرعي، وهو شنو؟ وهو الإباحة أو البراءة. البراءة. وأما الحكم الواقعي فنتوقف في مقام الفتوى، فتسجل يا شيخ مهدي في رسالتك العملية إذا دار الأمر بين المحذورين فالحكم الواقعي نتوقف فيه، وأما الحكم الظاهري فلا يوجد. يقول شنو هذا الرسالة العملية مالتك؟ هذه غاية. يشوفها واحد يقول شنو هذا؟ أول مسألة يشوفها يقول ما في حكم ظاهري، يقول شنو هذا المجتهد هذا؟ إذا دار الأمر بين المحذورين فأنا ما أعرف الحكم الواقعي ولا في حكم ظاهري معنا. فأنت حجي تفقي حق وش عزيز، لا أعرف لا حكم ظاهري ولا أعرف حكم ظاهري. حكم واقعي مو ظاهر. ما له علاقة بإكمال الدين، ما له علاقة بإكمال. وش لو ما لو لو الشارع قال لي إباحة بتغير الدين، أنا مضطر تكوينا إما أفعل أو أترك، ما في أثر للتشريع حتى يصير الدين. يا انقياد، ما في انقياد، ما في شيء. إباحة ظاهرية، موضوع الانقياد الأحكام الواقعية مو الأحكام الظاهرية. كيف أنقاد بالإباحة؟ كيف أنقاد بالإباحة؟ كيف أطيع الإباحة؟ إباحة كيف أطيعها؟ أنا تكوينا إما فعل أو تارك. نعم لو الشارع يرى ملاك الوجوب أهم أو ملاك الحرمة لا بد أن يحفظه، إذا يرى الملاك أهم فلا فرق عند المولى، نفعت لو ما فعلت شو الفرق؟ فما ورد أنه لا تخلو واقعا من حكم، لكل شيء كتاب وسنة، واضح أنه ناظر إلى الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية. لا دليل على أن الحكم الظاهري، ما لأثار، لا جعلوا الحكم الظاهري له شنو فائدته؟ ما في لي فائدة. ما له علاقة بالمولوية، ما له علاقة. أنا مضطر، الشارع شرع علي أنا شيء مضطر إليه، مثل واحد مضطر. لو أنا مضطر إلى شيء، لو قال الشارع إليك حرام، ليش الشارع لي؟ هل هناك معنى لتشريع الحلي الإباحة الظاهرية في مورد الاضطرار والعجز؟ في معنى؟ حتى مورد الاضطرار، في مورد الاضطرار هل هناك معنى؟ يقول أبحت لك هم أنت مضطر، ما له معنى. هذا إباحة عقلية يسميها الشيخ العظام في بحث رفع ما لا يعلمون. في موارد الاضطرار وعدم القدرة وعدم الإطاقة هل يوجد واقعة؟ هل يوجد حكم في الواقعة؟ لا يوجد حكم في الواقعة أصلاً. قال ولكن الإنصاف أن أدلة الإباحة في محتمل الحرمة، هني وصلنا صحيح؟ هاي قرأنا وكيف كان، هاي شرحنا أول الدرس اليوم. فالظاهر بعد التأمل، مو قبل التأمل، بعد التأمل في كلماتهم في باب الإجماع، يا إجماع إذا أجمعت الطائفة على قولين، إرادتهم بطرح قول الإمام عليه السلام من حيث العمل. فتأمل، أشرنا إلى وجه التأمل، شيخ يوسف ما كان موجود تأخر اليوم. ولكن خلاص انتهت الاعتراضات الستة الآن، ولكن الإنصاف، إنصاف في وين؟ في أصل المطلب. إذن الحد الآن دفع الشيخ ستة اعتراضات عن البراءة وتمم البراءة، الآن بيجي ناقش البراءة. قال ولكن الإنصاف أن أدلة الإباحة في على طائفتين، الطائفة الأولى واردة في محتمل الحرمة، في محتمل الحرمة لا تنصرف إلى محتمل الحرمة وغير الوجوب. تنصرف، يعني كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. هذه الأدلة لا إطلاق لها لموارد الدوران بين الوجوب والحرمة، بل هي بحسب المناسبات ظاهرة في النظر إلى شنو الدوران في الشبهة التحريمية. قلنا لو واحد ناقش في الانصراف قلنا يكفينا عدم إحراز الإطلاق. وأدلة نفي التكليف، أدنى في التكليف ما حجب الله علمه، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لا يكلف الله نفسا إلا ما، بناء على تمامية الاستدلال. وقد ذكر الشيخ أصلا كلها ما يتم الاستدلال بها، بعد مشكلة الشيخ العظم ناقش كل هذه الأدلة صحيح؟ لا ما تخل أدلة الإباحة ظاهرة كلامه، ما متعرض إلى البراءة العقلية، أدلة الإباحة تنصرف. قال وأدلة نفي التكليف عما لم يعلم نوع التكليف لا تفيد إلا عدم المؤاخذة على الترك أو الفعل وعدم تعين الحرمة أو الوجوب، وهذا المقدار لازم أعام لا ينافي وجوب الأخذ بأحدهما مخيرا فيه. نعم هذا الوجوب التخييري يحتاج إلى دليل وهو مفقود، لا تقول أن الدليل هو العلم الإجمالي، أجبنا عنه. فماذا؟ فاللازم هو التوقف، يعني في بيان الحكم نتوقف، وعدم الالتزام إلا بالحكم الواقعي على ما هو عليه في الواقع، ولا دليل على عدم جواز خلو الواقعة عن حكم ظاهري إذا لم يحتج إليه في العمل، نظير ما لو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب. شنو لكم بعد الإعبارة؟ أنا عندي نسخة أخرى.
هذا وقد نظام.
فالأقوى في المسألة. في نسخة بدل. بعضهم قال أن هنا موجود. فالأقوى في المسألة التوقف واقعا وظاهرا. يعني ما عندي لا حكم واقعي ولا ظاهر. إلا وبلي. فالأقوى في المسألة التوقف على نسخة بدل واقعا أو وظاهرا، فإن الأخذ بأحدهما تعينا قول بما لم يعلم لم يقم عليه دليل، والعمل على طبق ما التزمه على أنه كذلك لا يخلو من تشريع. شنو يعني؟ والعمل على طبق ما التزمه على أنه كذلك لا يخلو من تشريع. يعني شنو هو التزام بالتخير أحدهما؟ يقول أنا بعمل بعنوان أحدهما وأقول الحكم الظاهري هو التخير. تشريع متشريع؟ تشريع، لأنه غاية ما ثبت الالتزام بالأحد لا العمل بالأحد. فلو عملت بنفس ما التزمت به على طبق التخير يكون العمل بعنوان أنه تخير. تشريع تشريع، لأنه إسناد إلى الشارع ما لم يعلم أنه من الشارع، والعمل على طبق ما التزمه على أنه كذلك. أنا التزمت بأنه تخير وعمل على أنه تخير، فلو سألت شيخنا ليش أنت قاعد تعمل يقول عمل على أنه تخير، هذا إسناد إلى الشارع بما لم يعلم أنه من الشارع فلا يخلو عنه. هذا تمام الكلام. إذن هذا تمام الكلام في بيان رأي المصنف. ثم يتعرض المصنف إلى المطلب الخامس حاصله. لو قلنا لا بد لنا من الأخذ يجب العمل لا تخلو واقع من حكم، ودار الأمر بين الوجوب بين التخيير بين الحرمة والوجوب وبين تعين الحرمة بعد وضوح عدم احتمال لتعين الوجوب. التفتين وصلت النوبة إلى أصل عمل وقال إحنا لازم كل واقعة فيها حكم ظاهري، وش بيدنا إحنا ما نقدر، كل شيء في كتاب وسنة حكم ظاهري حكم واقعي، فدار الأمر أنه لا بد أن نأخذ بالأخرى. هل نأخذ ونختار تعين الحرمة أو التخيير بين الحرمة والوجوب؟ فإما أن نحكم بالتخيير الظاهري أو نحكم بتعين ظاهري للحرمة، للدوران بين التعيين والتخيير بعد وضوح عدم احتمال، لأنك بحثنا إثباتي مو ثبوتي، عدم احتمال، لأن ما في أحد قائل يقول بتعين الوجوب، لأن المسألة هنا ذات قول، إما التخيير وإما تعين الحرمة. فوصلت النوبة إلى أنه إما أن أختار الحرمة أو يتعين علي الأخذ بالحرمة أو التخيير بين الحرمة والوجوب. فما هو الصحيح إذا وصلت النوبة؟ ما توصلت النوبة بس إذا وصلت النوبة. قال ثم على تقدير وجوب الأخذ، هل يتعين الأخذ بالحرمة أو يتخير بينه وبين الأخذ بالوجوب؟ وما قال يتعين الأخذ بالوجوب لأنه ما فيها الاحتمال أصلا. وجهان بل قولان، يأتي البحث عنهما في الدرس الآتي. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.